إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحيي إخواننا وأبناءنا وبناتنا في هذه الدورة المباركة التي تحمل اسم علم من أعلام الأمة، أمضى زهرة شبابه وجل وقته وعمره وما يملك من المال والأسباب، سخر ذلك كله في سبيل العلم تحصيلا وتأصيلا وتعليما ونشرا ودعوة، حتى أتاه من ربه اليقين وهو يزاول هذا العمل، وما جئنا إليه في بيته أو مسجده إلا وهو جالس لطلاب العلم، بل ويحث في معظم خطبه، يحث على طلب العلم ويحذر من الاشتغال بالدنيا وما يبعد الإنسان عن التحصيل. ذلكم هو شيخنا العلامة المفسر الأصولي الفقيه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن طلاب العلم ورواده وعن المسلمين عموما خير الجزاء. الموضوع الذي خصص لنا للتحدث معكم أحبتي في الله، وكما ذكر الشيخ أحمد حفظه الله، كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وأجزل مثوبته، فكم زرع الله لهذا الدين من رجال عاهدوا الله على أن يمضوا في طريق الحق حتى يلقوه، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. فحكمة الله جل وعلا تقتضي أن ينشئ لهذا الدين من يقوم على تعليم العلم الذي لا يصح العمل إلا به، ولا يصح الاعتقاد والدين إلا بتحصيل العلم. الحديث معكم فيما يقدرنا الله عليه وبجهد المقل، فأنا زميل لكم في الطلب، لعلنا نتناقش فيما يعود على الجميع بالنفع. كتاب الحج، والحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء عمل مخصوص على هيئة مخصوصة، وهو ركن من أركان الإسلام بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من جحد وجوبه كفر، ومن تركه تكاسلا وبخلا فأمره إلى الله جل وعلا. ولهذا أرسل عمر رضي الله تعالى عنه في الأمصار من ينادي بالحج ويقول لمن أرسلهم: من وجدتموه يملك الزاد والراحلة ثم لم يحج فخذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، أو كما قال رضي الله عنه. فيدل ذلك على أن الحج واجب مع الاستطاعة، ووجوبه اختلف فيه العلماء هل هو على الفور أو على التراخي. أيد القول الثاني القول الأول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى على أنه على الفور، وأما كونه فرض في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة فذلك لأنه كان بالبيت أشياء من أجلها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما يناديان في الحج ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد ذلك العام مشرك. فلما هيئت الأمور حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة حجة الوداع. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين كتاب الحج، قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر.
قوله رحمه الله والأصل فيه أي الدليل على مشروعيته قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي أنه يجب على كل مستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام، كما قال الله جل وعلا لخليله إبراهيم: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الآيات دل ذلك على فرضيته. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الاستطاعة أعظم شروط الحج، لأنه إذا لم يستطع الحاج فلا يجب عليه. إذا لم تكن عند المكلف استطاعة بدنية واستطاعة مالية فإنه لا يجب عليه. أما إذا وجد المال وهو لا يستطيع ببدنه فإنه يجب في ماله، كالمعضوب أي الذي لا يثبت على الراحلة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على الناس في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمري، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالاستطاعة قد تكون بالمال والبدن، وقد تكون بالمال. إذا لم يستطع الإنسان ببدنه واستطاع بماله فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. وذكر رحمه الله أن الاستطاعة هي ملك الزاد، والمراد بالزاد هو ما يحتاجه الإنسان تزودا له من غذاء وشراب وما يحتاجه في سفره لقوام حياته، وكذلك الراحلة التي تعتبر وسيلة إلى بيت الله الحرام هي من الاستطاعة، إلا أن يكون من أهل مكة لا يحتاج إلى راحلة، وقد يكون الزاد في حقه قليلا، فهذا يستطيع ببدنه. وأما الزاد والراحلة فهي يعني في حقه ليست بذاك الشرط المهم، إلا أنه يأخذ ما يحتاجه حتى لا يكون عالة على غيره من الحجاج. قال: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان كالنفقة اللازمة عليه لأولاده حال غيابه حتى يرجع إليهم، وحوائجه الأصلية، الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها والتي لا يستغني عنها كاللباس والوسائل التي هي ضرورية له، هي أيضا من الاستطاعة. قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر، يعني إذا احتاجت المرأة لسفر يجب عليها يعني لا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم، فإذا لم تجد المحرم وأيست منه وعندها الاستطاعة المالية أنابت من يحج عنها، وإن لم تجد المال ولا المحرم سقط عنها، فالحج مع الاستطاعة. نعم.
قال رحمه الله: وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله.
نعم، في هذه السنة العاشرة أذن في الناس، يعني أشيع الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج في هذا العام، فقدم إلى المدينة بشر كثير كلهم يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بعمله، لأنها فريضة تحتاج إلى علم، ولم يسبق إليهم علم، وإن سبق إليهم علم فإن التطبيق العملي أدق، فأرادوا أن يكونوا معه ليتأسوا به وليعملوا عمله وليسألوه عما أشكل عليهم، كما حصل لأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في ميقات المدينة، فهم بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسألوه عما أشكل عليهم، وما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما دخل عليها وهي في بعض منازل الطريق وهي تبكي، فقال: ما لك؟ قالت: تمنيت ألا كنت حججت هذا العام، فسألها فأخبرته بأنها يعني حاضت، فقال لها: اعملي كل شيء، اعملي ما يعمله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فحاجة الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجهم شديدة. نعم.
قال رحمه الله: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي.
هذه مسألة على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي تريد الحج أو العمرة ونزلت عليها الدورة أو وضعت حملها فتعمل مثل ما عملت أسماء بنت عميس وعملت عائشة. عائشة أحرمت من الميقات وهي طاهرة لكن باغتها الحيض في الطريق، وأما أسماء فولدت قبل أن تحرم، وهذه حكمة من الله جل وعلا رحمة بالأمة للتشريع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع، فقال لها اغتسلي واستثفري. والاستثفار هو التلجم بأن تربط على وصفها حزام وتجعل خرقة على مخرج الدم تربطها من الأمام والخلف، وقد كفى الله المؤمنين هذه المشقة، فالآن يعني موجودة بأسهل الطرق وبأيسر الأثمان، وهذه رحمة من الله جل وعلا. الفوط الطبية يستخدمها الإنسان سواء كانت من حيض أو من استحاضة أو من نفاس أو من كان به سلس البول إلى غير ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وهذا دليل على مشروعية الاغتسال، وربما أنه يكون في حق الحائض أو النفساء آكد لإزالة ما عليها من أثر الدم والرائحة، لكنه يشرع في حق العموم. والمقصود أن المشروع في الحج الأغسال عند الإحرام وعند دخول مكة وعند الوقوف بعرفة، هذه ثلاث أماكن أو ثلاث حالات يشرع فيها الاغتسال للحاج أو المعتمر للحاج، وأما غيرها من الأغسال فلم يرد بها ما يثبت به العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وساق الحديث: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه.
نعم. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت فقال: صل في هذا الوادي وقل لبيك عمرة في حج، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا العمل بوحي من الله جل وعلا، ففعل ما أمر به، وكان سنة لأمته أن الإنسان يلبي بالنسك الذي يريد، وهذا سنة، التلبية سنة، وهي تأتي في الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا ركن من أركان الحج، فصفة الإحرام أو عمل الإحرام يجمع لنا ركنا وسنة. أما الركن فهو عقد النية، عزم القلب على النسك، تريد عمرة أو تريد حجا أو تريد تمتعا قرانا، لكل عمل نية، فمن أراد الإفراد عقد على الحج فقط ولبى لبيك اللهم حجا، ومن أراد التمتع فإنه يعقد على العمرة فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أراد القران لبى فقال لبيك اللهم عمرة وحجا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل يعني الإحرام من الميقات يتحقق به ركن وسنة، ومن سنن الإحرام الاغتسال والتنظف وأخذ ما يحتاج من ظفر أو شعر والتطيب بعد ذلك، لأنه سيجتمع مع الناس ولا يمكنه أن يتخلص من الأشياء التي لا ينبغي أن يقابل بها الناس، فشرع له هذا وليس من الإحرام. بعض الناس يتحرج ويقول: أحرمت قبل أن أكلم أظافري، وهو لبس الإحرام لم ينوي، أو أني لم أخذ الشعر يقصد به العانة، فهل إحرامي صحيح؟ لا علاقة بهذه الأشياء للنسك، له أن يحرم ولو عليه هذه الأشياء، وإحرامه صحيح ولو لم يغتسل، بل يجب عليه التجرد من المخيط ويأتي بالأشياء التي هي أساس في الإحرام. ثم يلبي، والتلبية قال لبى أو أهل بالتوحيد، يعني صيغة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولزمها، ولبى أصحابه مثله، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، ولم يرد على أحد تلبيته لأنها سنة لا تأثير لها في النسك، لا بإبطال ولا يعني كراهة. نعم، لكنها في البداية تكون سنة مؤكدة، التلبية لأول مرة تكون سنة مؤكدة، ثم بعد ذلك يعني يلبي، أو أنها تكون واجبة لإعلان النسك. نعم.
ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
نعم، يعني الصيغة التي لبى بها لزمها، يعني أنه يلبي في أثناء الطريق، ويشرع رفع الصوت بها من الرجل كلما واجه ركبا أو على نشزا أو هبط واديا أو بإقبال الليل وإقبال النهار، أو فعل محذورا من محظورات الإحرام ناسيا يذكر نفسه كتغطية الرأس أو شم الطيب أو نحو ذلك، فإنه يلبي، هذا شعار المحرم، ويتأكد التلبية في مثل هذه الأماكن. نعم.
قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.
نعم، ما كانوا يعرفون العمرة، لأن العرب في الجاهلية كانوا يرون تحريم العمرة في أشهر الحج، ويعتبرونها من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا بر الدبر وعفى الأثر ودخل صفر فقد حل البيت لمن اعتمر، فكانوا يقدمون صفر يجعلونه محل محرم، إذا أرادوا أن يعتمروا في محرم جعلوا محرم صفر، وهذا من النسء الذي هو محرم، إنما النسيء زيادة في الكفر، تبديل الأشهر من أجل التحايل على الأحكام الشرعية، فلما جاء الإسلام أبطل هذه العقيدة. وما كانوا يعني الصحابة ما كانوا ينوون العمرة، فلما قدموا مكة وطافوا بالبيت وسعوا سبعا بين الصفا والمروة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فتحرجوا، فسأله سراقة بن مالك ألعامنا هذا يا رسول الله أم لأبد؟ قال بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج، فيدل ذلك على أن العمرة في أشهر الحج شرعها الله جل وعلا، ولهذا جاء في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. معنى الآية أنه ليس كما تعتقد العرب، وإنما من طاف بين الصفا سعى بين الصفا والمروة لا حرج عليه ولا إثم عليه، فمن تطوع بهما فلا إثم عليه لمن اتقى، فصارت العمرة جائزة في جميع أشهر السنة وليست في صفر فقط كما يعتقده أهل الجاهلية. ولهذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه لسنا نرى إلا الحج، يعني ما كان في نيتنا العمرة، لأننا نتحرج من العمرة في أشهر الحج بناء على ما يعتقده المشركون، لكن الإسلام يجب ما قبله. نعم.
قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعة.
هذه مرحلة من مراحل الحج. قال جابر رضي الله تعالى عنه حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، واستلام الركن يعني الذي فيه الحجر، فيستلم الحجر واستلامه وتقبيله، فالاستلام باليد والتقبيل بالفم. إن قدر عليه ووصل إليه بدون مشقة فإنه يشرع في حق القادم إلى البيت أن يبدأ بالحجر فيستلمه ليبدأ الطواف، لأن سنة القادم إلى البيت لحج أو عمرة إنما هو الطواف بالبيت، لا يبدأ بالصلاة، وإنما يبدأ بالطواف ويبدأ باستلام الحجر قبل أن يبدأ بالطواف. فإذا تمكن من دون أذى له أو لغيره استلمه، مسحه بيده وقبله بفمه، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده أو بشيء آخر، إذا استلمه بشيء آخر قبل ذلك الشيء، وإن لم يتمكن لزحام شديد فإنه يشير إليه ولا يقبل ما أشار به إليه. هذا بالنسبة للحجر، وهذا ما يشرع فيه. وأما الطواف فإنه يطوف بالبيت 7 أشواط، ومن سنن الطواف الاطباع، وهو أن يجعل الرجل رداءه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، ثم يرمل في الأشواط 3 الأول. والحكمة من مشروعية الرمل أن قريشا قالت: سيقدم عليكم قوم من يثرب قد أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا بين الركنين اليمانيين، لأنه الجهة التي كانت قريش ترى الحجاج منها، أو أنهم في أي مكان من البيت التي فيها جهة قريش تشاهد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا المكان المقابل لقريش التي تلاحظ هؤلاء الرجال، فرملوا في الأشواط 3. فلما رأتهم يرملون فقالوا: هؤلاء لم توهنهم حمى يثرب بل إنهم كالغزلان. فيشرع الرمل في الأشواط 3 من طواف القدوم أو طواف العمرة، أول طواف يقدم به الإنسان إلى البيت، فإن كان يعني مفردا أو قارنا فهو طواف قدوم وهو سنة يرمل فيه في 3 الأشواط الأول، وإن كان متمتعا فإنه يكون طواف عمرة وهو ركن من أركان العمرة يجب عليه، فيطوف هذا الطواف. فسنن الطواف الاطباع والرمل في الأشواط 3، ويجعل البيت عن يساره ويستلم الركنين اليمانيين، أما الركن اليماني فيمسحه بيده ولا يقبلها، وأما الركن الذي فيه الحجر فيستلمه بيده ويقبله بفمه، وإن عجز مسحه بيده وقبل يده أو استلمه بشيء قبل ذلك الشيء، وإن لم يصل إليه أشار إليه كلما حاذاه، ولا يسن أن يقبل ما أشار به إلى الركن الذي فيه الحجر. وكذلك من شروط الطواف أن يكون على طهارة، فإذا طاف غير متطهر فطوافه غير صحيح، وكذلك أن يكون 7 أشواط، فإذا شك في العدد بنى على اليقين كالصلاة، وكذلك يشترط أن يكون البيت عن يساره في جميع الأشواط. بعض الناس قد يكون معه النساء أو العجزة فيكون أمامهم متجه إليهم والبيت عن يمينه وهو يطوف، هذه الحالة ليس بطواف، يعتبر مرافق وليس بطائف، يجب على الإنسان أن يجعل البيت عن يساره في كل الأطوفة. هذه من الشروط التي تشترط للطواف. نعم.
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في 2 ركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
هذه هاتان الركعتان يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه امتثالا لقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلما انتهى من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم وجعله بينه وبين الكعبة واتجه إليه وصلى ركعتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. في وقتنا الحاضر قد يكون يعني هذا الشيء شبه مستحيل ولا سيما في الحج، فلا يجوز للحاج أن يتعب نفسه بين الطائفين ويغامر بنفسه كما يفعله بعض الجاهلين بهذه الأحكام. فترى بعض الأشخاص يقف في وسط الزحام ويصلي، وتجد من معه يدافع عنه، وهذه مغامرة ومخاطرة، قد يصل الأمر به إلى أن يداس حتى يموت، فيكون متسببا في إيذاء غيره وفي قتل نفسه. فإذا لم يجد مكانا في الصحن فليصلي ركعتين في أي مكان يستطيع، هذا هو الذي يستطيع فعله، وهي سنة مؤكدة. نعم.
وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
بعد أن يصلي الركعتين قبل أن يذهب إلى الصفا يرجع إلى الحجر فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه. نعم، كذلك يعني أنه إذا قرأ في الركعتين بعد الفاتحة شيئا من القرآن غير قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص فلا مانع. نعم.
ثم رجع إلى الركن واستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات.
نعم، هذه السنة، يعني إذا خرج من باب الصفا فإنه إذا وصل إلى الصفا من بابه رقاه، يعني ارتفع حتى يرى البيت، وفي الوقت الحاضر قد لا يراه فيتجه إليه بغلبة الظن ويقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله حتى يكمله، ثم يتجه إلى البيت ثم يوحد الله فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد أن يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا الدعاء وهذا الذكر 2 أو 3، ثم ينزل متجها إلى المروة، فإذا وصل إلى العلم الأول رمل أو سعى سعي المجهد، وهذا سنة، يعني السعي بين الميلين الأخضرين من سنن السعي، حتى إذا انتهى مشى يرمل أو يسعى الرجل، وأما المرأة فلا يجوز لها أن تحرك بدنها لأنها عورة. وأما ما يفعله بعض النساء اللاتي لا علم عندهن فلا يتخذن قدوة، بل يجب على من عرفت هذا الحكم أن تعمل به وأن تنبه من استطاعت التنبيه عليه. هذا هو ما يسن في السعي، فيسعى في موضع سعيه ويمشي في موضع مشيه. نعم.
ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا،
يعني يستقبل البيت ويكبر الله ويوحده ويقول الذكر المشروع، ثم ينزل إلى الصفا يجعل ذهابه سعيه إلى الصفا ورجوعه إلى المروة سعيه. نعم.
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جحشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد.
يعني شبك كفيه اليمنى في اليسرى تأكيدا بالوصف للكلام بل لأبد أبد، يعني لأن سراقة رضي الله تعالى عنه لما أمرهم بالتحلل قالوا له: أنت؟ قال: أنا سقت الهدي ولن أحل حتى أنحر، فمن كان ساق الهدي فإنه لا يجوز له التحلل حتى يرمي جمرة العقبة أو ينحر، وأما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة، يعني تمتعا. ولما قدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ومعه بعض بدن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة فوجدها قد اغتسلت وتطيبت واكتحلت، فأنكر عليها فقالت: أمرني أبي بذلك. فذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستنكرا ما فعلته فاطمة، فلما أخبره بما فعلت قال: أنا أمرتها بذلك. بما أحرمت؟ قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنا سقت الهدي ولن أحل حتى أنحر. نعم.
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن في بدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل.
هذه حال من لم يسك الهدي، وفاطمة رضي الله عنها ممن لم يسك الهدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فيتحلل من إحرامه حتى إذا كان اليوم الثامن من عشر ذي الحجة يحرم من مكانه بالحج. نعم.
قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100.
يعني الهدي هو ما يساق إلى المشاعر المقدسة في أيام الحج أو في أيام العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ساق الهدي معه فيهدي لأهل البيت عند قدومه إليهم، فهذا يكون سنة أو يكون واجبا، فمن كان متمتعا فهو واجب في حقه، ومن كان مفردا أو مفردا فهو سنة، أما المتمتع أو القارن فهو واجب في حقه لقوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهذا الهدي هو ما يساق إلى بيت الله الحرام، والأفضل أن يكون من الخيار من البدن ومن السنن فيه أن يشعره، يعني يجعل عليه علامة يتبين بها الناس أن هذا من الهدي إلى بيت الله الحرام لا يتعرضون له. فمن الإشعار أن يعلق في عنق الدابة حذاء، أو يضرب يمين صفحة سنامل الجمل أو الناقة بآلة حادة حتى يقطع الجلد، فإذا سال الدم مسحه على السنام حتى يعرف بأنه هدي لا يتعرض له أحد حتى يصل إلى البيت. هذا هو الهدي، لأنه يهدى إلى مساكين الحرم. نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
قال: فحل الناس كلهم وقصروا. الإحلال هو الخروج من النسك، ولا بد من العمل الذي يخرج به، وهو حلق الشعر بالنسبة للرجل أو التقصير منه. فإن كان في الحج وقربت أيام الحج فالأفضل التقصير حتى يجد شعرا يحلقه يوم النحر بعد الرمي. وإن كان في وقت طويل أو كان النسك عمرة فالأفضل في حقه الحلق، وأما النساء فيقصرن من أطراف الشعر، تجمع المرأة ضفائر الرأس ثم تأخذ منه بقدر أنملة، هذا هو التحلل. وبالتحلل هذا يجوز للمحرم الذي تحلل من إحرامه بهذا العمل، طاف وسعى وتحلل، يجوز له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى الجماع، يجوز له بعد هذا التحلل. ولهذا قال بعض الصحابة عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يسوقوا الهدي: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله. فاستعظم أحدهم وقال: يصعد أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا شرع الله جل وعلا. قال: فإذا كان اليوم الثامن أو يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من عشر ذي الحجة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا أو يحرموا من حيث كانوا، أي من كان تحلل يحرم من المكان الذي هو فيه، سواء كان في مكة أو في منى، لكنهم كان الغالب في سكنهم أنهم في مكة. قال: توجهوا إلى منى ليقيموا بها في هذا اليوم الثامن، فيصلوا به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، تقصر الرباعية بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أهلوا بالحج من المكان الذي كانوا فيه، ومعنى الإهلال قد سبق معنا بيانه. نعم.
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
نعم. قريش كانت تظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحمص، أي من بني هاشم، أنه لا يمكن أن يتجاوز المشعر الحرام الذي بمزدلفة، وأنه واقف بمزدلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشرع نقض ما عليه أهل الجاهلية، ودعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله على الوجه الشرعي لا بالاجتهاد والاستحسان والتخمين، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز يعني تجاوز المشعر الحرام إلى عرفة، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نمرة ليست من عرفة، بل هي خارج أرض عرفة أو جزء منها، جزء من المسجد الآن الذي بنمرة، جزء منه في نمرة وجزء منه في عرفة. ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم بالقبة التي في نمرة للوقوف، وإنما نزل يعني لاستعداد للوقوف.
استعدنا في بعض الأسئلة شيخنا سلمك الله مما له علاقة بالدرس. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن نوى الحج بإذن الله هذا العام؟
من نوى الحج فعليه أولا أن يتخلص من الحقوق التي بذمته، الحقوق الحالة، لأنه مقبل على عمل وعلى سفر ولا يدري ماذا يكون معه، ثم يأخذ الزاد والراحلة حتى لا يكون عالة على غيره، ثم ينظر في الرفقة. ولهذا يقال في المثل اسأل عن الرفيق قبل الطريق، الرفيق يعينك على طاعة الله إن كان صالحا، أو يثبطك عن طاعة الله إن كان غير صالح. كذلك ينظر في الوسائل التي يحتاج إليها، كالوسائل من وسائل العلم، الأشرطة أو الكتيبات أو الكتب التي يحتاج إلى البحث فيها، لأنه قد يحتاج إلى معرفة مسألة ولم يجد من يسأله. كذلك ينظر في أهله من وراءه، فيدع لهم نفقة تغنيهم وتكفيهم إلى أن يرجع، كما ينبغي له أن يبين الحقوق التي بذمته. هذا الذي ينبغي لمن أراد الحج، أن يبدأ بهذه الأشياء وأن لا يقدم على العمل إلا بعلم. وقد وفرت هذه الدولة المباركة لحجاج بيت الله وقصاده من الحجاج والمعتمرين، وفرت لهم طلاب العلم في المنافذ والموانئ والمواقيت، مداخل الحرم القريبة والبعيدة. فما على الحاج إلا أن يتجه إلى هؤلاء الذين أعدتهم الدولة وفقها الله لإعانة الحجاج على إتمام نسكهم. وكذلك ما يوجد في المشاعر، تجد هؤلاء في منى، تجدهم في مزدلفة، تجدهم في عرفة، تجدهم في مكة، مراكز مكة مملوءة بالمراكز. على الإنسان أن يتجه ويسأل، لأن الله أمره بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الذي يجب على من أراد الحج أو العمرة، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تحج مع جماعة النساء حين عدم توفر المحرم بالنسبة لها؟
لا يجب عليها هذا. هل يجب عليها أن تحج بدون محرم؟ أولا هذا لا يجب عليها، لأنها غير قادرة. وثانيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ألا تسافر إلا مع محرم، والنساء ليسوا محارم، يعني ما يستطيعون أن ينفعوها إذا انفردت بنفسها أو احتاجت إلى خدمة أو مرضت أو انقطعت ظلت من رفقتها، من الذي يبحث عنها؟ الأجنبي. هذا لابد أن تنظر إليه المرأة، فإن خالفت وحجت حجها صحيح وهي آثمة لأنها خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه عن للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة بغير محرم. وفي بعض الأحاديث الإطلاق إطلاق السفر، فما سمي سفرا فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر في هذا السفر إلا مع محرم، وهذا دليل على أهمية المحرم للمرأة في كثير من حالاتها، فهي لا تكمل إلا بمن يقوم معها حتى في العبادات. إذا كان هذا في شأن العبادة التي هي طاعة وقربة بل وركن من أركان الإسلام، يعني أعفاها الله منه إذا كانت بغير محرم، فما حكم المرأة التي تسافر بدون محرم إلى غير الحج، تسافر لغير طاعة؟ فليتقين الله عز وجل، فلتتق الله المرأة المسلمة وأن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي عاملة منزلية من إحدى البلدان، وهي تسكن معنا في سكن خاص في بيتي، فهل لها أن تحج معنا؟
مسلمة.
مسلمة،
الحمد لله، ما دام أنها مسلمة هي معهم، ما دام أنها على عهدتهم وعلى كفالة صاحب رب الأسرة فقد وجدت عنده، وكما هي في البيت كذلك في السيارة. لكن يبقى الخطر قائم، وهو أنها إذا احتاجت إلى محرم، فيما إذا حصل انفراد الرجل بهذه الخادمة كأن تكون هي وزوجته معه، لو قدر أن الزوجة صار لها شيء كيف يكون حال الخادمة؟ تبقى الخطورة يعني قائمة، فالأفضل أنه تبقى حتى تجد المحرم ولا يجب عليها الحج. لكن الأجانب يتساهلون في هذا الجانب، بل وتفرح الأجنبية إذا سهل لها الحج بهذه الطريقة، وهذا إذا كانت مسلمة، فما بالك إذا كانت غير مسلمة؟ فيكون رب الأسرة في ورطة مع هذه الخادمة، إن تركها في البيت بدون محرم ضاعت، وإن أخذها معه أشغلته لأنها غير مسلمة، لا يجوز أن تدخل الحرم. وقد حصل هذا مع بعض يعني هذه المسائل، حصل معه وجاء يسأل يقول: عندي خادمة غير مسلمة وهو معتمر، وماذا أصنع؟ فقلت له: استأجر لها مكان غير خارج الحرم، خلها تجلس حتى تنتهون من عمرتكم وتأخذونها. قال: هذا تضيع. قلت: ما يعني أما دخولها للحرم وهي غير مسلمة؟ الله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام من العلماء من يقول أنه يشمل حدود الحرم كله. فتردد وقال: لعل الله يسخرها أن تسلم. فرجع إليها وعرض عليها الإسلام فوافقت، فجاء يعني بشكل آخر فرحا مسرورا، وكانت واقفة بباب المسجد، مسجد الميقات، فخرجت إليهم، ومن البراءة وحالهم يعني حال العيش الذي يعيشونه، فسألتها عن اللغة العربية فقالت: قليل شوية. فاستنطقتها بالشهادتين ونطقت بالشهادتين والحمد لله، وفرح كفيلها وفرحت هي، وقلنا لهم: علموها الطهارة وعلموها الصلاة وخلوها معكم في جميع الأعمال حتى تعرف يعني أحكام الإسلام والعبادة. شاهد أن الإنسان إذا ابتلي بشيء من هؤلاء العاملات في البيوت فهو على خطر، ونسأل الله أن يغني المسلم عن هذا الجانب. نعم.
شيخنا سلمكم الله، الأسئلة كثيرة من النساء والرجال وإن شاء الله تعرض تباعا بإذن الله، ونختم بهذا السؤال من النساء. تقول السائلة: قدمت امرأة مع أهلها من مع أهلها الميقات وهي حائض وهم يريدون العمرة، فجهلا منها لم تحرم معهم لعلمها أن يبقون أنهم سيبقون في مكة فترة، ثم لما طهرت خرجت وأحرمت بالعمرة من الحل، فهل فعلها صحيح؟
أولا أنه لا يجوز لها أن تقادر الميقات إلا بإحرام حتى وإن كانت على غير طهارة، تحرم وتشترط لعل رفقتها بعد الإحرام يرجعون فتكون في حل، تعمل بما تستطيع، اتقوا الله ما استطعت، فتحرم تغتسل كما يغتسل الطاهرات وتحرم لبيك اللهم عمره، وإن حبسني حابس يعني استمر بي العذر أو زاد عن وقته فمحلي حيث حبستني. فإن بقيت رفقتها إلى أن تطهر فإنها تغتسل وتواصل إتمام نسكها لأنها قد أحرمت من الميقات، وأما أن تتجاوز الميقات بدون إحرام ففي هذه الحالة أنها دخلت في إشكال، أولا أنها خالفت بقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فلا يجوز لإنسان يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات المكاني إلا بإحرام، وكذلك المرأة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تغتسل وتحرم وهي نفساء، ومعلوم أن النفساء يستمر بها النفاس 40 يوما، ومع ذلك أمرها أن تحرم، فالحائض من باب أولى تغتسل وتحرم من الميقات، فإذا طهرت في مكة تغتسل من حيضها وتؤدي نسكها والله أعلم.
كيف وقد فعلت يعني؟
نعم،
كيف وقد وقعت يعني في هذا القضية كونها أحرمت من حل بعد أن طهرت في مكة؟
إذا كانت يعني جاهلة بهذا الحكم وأحرمت من مسجد عائشة فإحرامها إن شاء الله صحيح، ولعلها يعني تتخلص من الإثم الذي يكون في نفسها، تتخلص بدم لأنها تجاوزت الميقات بغير إحرام، لأن من تجاوز الميقات وهو يريد حجا أو عمرة تجاوزه بغير إحرام فإنه يلزمه دم. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وبعلمكم، أيضا الشكر موصول للإخوة والأخوات والمتابعين أيضا عبر الإذاعة، وفقنا الله وإياكم بكل خير. ولتفضل الإخوة جميعا في هذا الفاصل إلى المكتبة المجاورة لتناول وجبة قد أعدها الإخوة جزاهم الله خير الجزاء، وبعد ذلك في تمام 5:30 إن شاء الله يستأنف الشيخ أسامة بن سعود العمري درسه.
السلام عليكم.
السلام، جزاكم الله خير شيخ محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحيي إخواننا وأبناءنا وبناتنا في هذه الدورة المباركة التي تحمل اسم علم من أعلام الأمة، أمضى زهرة شبابه وجل وقته وعمره وما يملك من المال والأسباب، سخر ذلك كله في سبيل العلم تحصيلا وتأصيلا وتعليما ونشرا ودعوة، حتى أتاه من ربه اليقين وهو يزاول هذا العمل، وما جئنا إليه في بيته أو مسجده إلا وهو جالس لطلاب العلم، بل ويحث في معظم خطبه يحث على طلب العلم، ويحذر من الاشتغال بالدنيا وما يبعد الإنسان عن التحصيل. ذلكم هو شيخنا العلامة المفسر الأصولي الفقيه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن طلاب العلم ورواده وعن المسلمين عموما خير الجزاء. الموضوع الذي خصص لنا للتحدث معكم أحبتي في الله، وكما ذكر الشيخ أحمد حفظه الله، كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وأجزل مثوبته، فكم زرع الله لهذا الدين من رجال عاهدوا الله على أن يمضوا في طريق الحق حتى يلقوه، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. فحكمة الله جل وعلا تقتضي أن ينشئ لهذا الدين من يقوم على تعليم العلم الذي لا يصح العمل إلا به، ولا يصح الاعتقاد والدين إلا بتحصيل العلم. الحديث معكم فيما يقدرنا الله عليه وبجهد المقل، فأنا زميل لكم في الطلب، لعلنا نتناقش فيما يعود على الجميع بالنفع. كتاب الحج، والحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء عمل مخصوص على هيئة مخصوصة، وهو ركن من أركان الإسلام بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من جحد وجوبه كفر، ومن تركه تكاسلا وبخلا فأمره إلى الله جل وعلا. ولهذا أرسل عمر رضي الله تعالى عنه في الأمصار من ينادي بالحج ويقول لمن أرسلهم: من وجدتموه يملك الزاد والراحلة ثم لم يحج فخذوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، أو كما قال رضي الله عنه. فيدل ذلك على أن الحج واجب مع الاستطاعة، ووجوبه اختلف فيه العلماء هل هو على الفور أو على التراخي. أيد القول الثاني القول الأول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى على أنه على الفور، وأما كونه فرض في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فذلك لأنه كان بالبيت أشياء من أجلها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما يناديان في الحج ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج بعد ذلك العام مشرك. فلما هيئت الأمور حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة حجة الوداع. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين: كتاب الحج، قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر.
قوله رحمه الله: والأصل فيه، أي الدليل على مشروعيته، قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي أنه يجب على كل مستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام، كما قال الله جل وعلا لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، الآيات، فدل ذلك على فرضيته. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الاستطاعة أعظم شروط الحج، لأنه إذا لم يستطع الحج فلا يجب عليه، إذا لم تكن عند المكلف استطاعة بدنية واستطاعة مالية فإنه لا يجب عليه. أما إذا وجد المال وهو لا يستطيع ببدنه فإنه يجب في ماله، كالمعضوب، أي الذي لا يثبت على الراحلة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على الناس في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمري، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالاستطاعة قد تكون بالمال والبدن، وقد تكون بالمال إذا لم يستطع الإنسان ببدنه واستطاع بماله فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. وذكر رحمه الله أن الاستطاعة هي ملك الزاد، والمراد بالزاد هو ما يحتاجه الإنسان تزودا له من غذاء وشراب، وما يحتاجه في سفره لقوام حياته، وكذلك الراحلة التي تعتبر وسيلة إلى بيت الله الحرام هي من الاستطاعة، إلا أن يكون من أهل مكة لا يحتاج إلى راحلة، وقد يكون الزاد في حقه قليلا فهذا يستطيع ببدنه، وأما الزاد والراحلة فهي يعني في حقه ليست بذاك الشرط المهم، إلا أنه يأخذ ما يحتاجه حتى لا يكون عالة على غيره من الحجاج. قال: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان، كالنفقة اللازمة عليه لأولاده حال غيابه حتى يرجع إليهم، وحوائجه الأصلية، الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها والتي لا يستغني عنها، كاللباس والوسائل التي هي ضرورية له، هي أيضا من الاستطاعة. قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر، يعني إذا احتاجت المرأة لسفر يجب عليها، يعني لا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم، فإذا لم تجد المحرم وأيست منه وعندها الاستطاعة المالية أنابت من يحج عنها، وإن لم تجد المال ولا المحرم سقط عنها، فالحج مع الاستطاعة. نعم.
قال رحمه الله: وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله.
نعم، في هذه السنة العاشرة أذن في الناس، يعني أشيع الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج في هذا العام، فقدم إلى المدينة بشر كثير كلهم يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بعمله، لأنها فريضة تحتاج إلى علم، ولم يسبق إليهم علم، وإن سبق إليهم علم فإن التطبيق العملي أدق، فأرادوا أن يكونوا معه ليتأسوا به وليعملوا عمله وليسألوه عما أشكل عليهم، كما حصل لأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في ميقات المدينة، فهم بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسألوه عما أشكل عليهم، وما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما دخل عليها وهي في بعض منازل الطريق وهي تبكي، فقال: ما لك؟ قالت: تمنيت ألا كنت حججت هذا العام، فسألها فأخبرته بأنها يعني حاضت، فقال لها: اعملي كل شيء، اعملي ما يعمله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فحاجة الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجهم شديدة. نعم.
قال رحمه الله: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي.
هذه مسألة على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي تريد الحج أو العمرة ونزلت عليها الدورة أو وضعت حملها فتعمل مثل ما عملت أسماء بنت عميس وعملت عائشة. عائشة أحرمت من الميقات وهي طاهرة لكن باغتها الحيض في الطريق، وأما أسماء فولدت قبل أن تحرم، وهذه حكمة من الله جل وعلا رحمة بالأمة للتشريع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أصنع؟ فقال لها: اغتسلي واستثفري. والاستثفار هو التلجم بأن تربط على وسطها حزام وتجعل خرقة على مخرج الدم تربطها من الأمام والخلف، وقد كفى الله المؤمنين هذه المشقة، فالآن يعني موجودة بأسهل الطرق وبأيسر الأثمان، هذه رحمة من الله جل وعلا. الفوط الطبية يستخدمها الإنسان سواء كانت من حيض أو من استحاضة أو من نفاس أو من كان به سلس البول إلى غير ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وهذا دليل على مشروعية الاغتسال، وربما أنه يكون في حق الحائض أو النفساء آكد لإزالة ما عليها من أثر الدم والرائحة، لكنه يشرع في حق العموم. والمقصود أن المشروع في الحج الأغسال عند الإحرام وعند دخول مكة وعند الوقوف بعرفة، هذه 3 أماكن أو 3 حالات يشرع فيها الاغتسال للحاج أو المعتمر للحاج، وأما غيرها من الأغسال فلم يرد بها ما يثبت به العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وساق الحديث: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه.
نعم، جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت فقال: صل في هذا الوادي وقل لبيك عمرة في حج. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا العمل بوحي من الله جل وعلا، ففعل ما أمر به، وكان سنة لأمته أن الإنسان يلبي بالنسك الذي يريد، وهذا سنة، التلبية سنة، وهي تأتي في الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا ركن من أركان الحج. فصفة الإحرام أو عمل الإحرام يجمع لنا ركنا وسنة. أما الركن فهو عقد النية، عزم القلب على النسك، تريد عمرة أو تريد حجا أو تريد تمتعا قرانا، لكل عمل نية. فمن أراد الإفراد عقد على الحج فقط ولبى لبيك اللهم حجا، ومن أراد التمتع فإنه يعقد على العمرة فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أراد القران لبى فقال لبيك اللهم عمرة وحجا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل يعني الإحرام من الميقات يتحقق به ركن وسنة. ومن سنن الإحرام الاغتسال والتنظف وأخذ ما يحتاج من ظفر أو شعر والتطيب بعد ذلك، لأنه سيجتمع مع الناس ولا يمكنه أن يتخلص من الأشياء التي لا ينبغي أن يقابل بها الناس، فشرع له هذا وليس من الإحرام. بعض الناس يتحرج ويقول: أحرمت قبل أن أكلم أظافري، وهو لبس الإحرام لم ينوي، أو أني لم أخذ الشعر يقصد به العانة، فهل إحرامي صحيح؟ لا علاقة بهذه الأشياء للنسك، له أن يحرم ولو عليه هذه الأشياء، وإحرامه صحيح ولو لم يغتسل، بل يجب عليه التجرد من المخيط ويأتي بالأشياء التي هي أساس في الإحرام، ثم يلبي. والتلبية قال لبى أو أهل بالتوحيد، يعني صيغة التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولزمها، ولبى أصحابه مثله، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، ولم يرد على أحد تلبيته لأنها سنة لا تأثير لها في النسك، لا بإبطال ولا يعني كراهة. نعم، لكنها في البداية تكون سنة مؤكدة، التلبية لأول مرة تكون سنة مؤكدة، ثم بعد ذلك يعني يلبي، أو أنها تكون واجبة لإعلان النسك. نعم.
ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
نعم، يعني الصيغة التي لبى بها لزمها، يعني أنه يلبي في أثناء الطريق، ويشرع رفع الصوت بها من الرجل كلما واجه ركبا أو على نشزا أو هبط واديا أو بإقبال الليل وإقبال النهار، أو فعل محذورا من محظورات الإحرام ناسيا يذكر نفسه كتغطية الرأس أو شم الطيب أو نحو ذلك، فإنه يلبي، هذا شعار المحرم، ويتأكد التلبية في مثل هذه الأماكن. نعم.
قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.
نعم، ما كانوا يعرفون العمرة، لأن العرب في الجاهلية كانوا يرون تحريم العمرة في أشهر الحج، ويعتبرونها من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا بر الدبر وعفى الأثر ودخل صفر فقد حل البيت لمن اعتمر، فكانوا يقدمون صفر يجعلونه محل محرم، إذا أرادوا أن يعتمروا في محرم جعلوا محرم صفر، وهذا من النسء الذي هو محرم، إنما النسيء زيادة في الكفر، تبديل الأشهر من أجل التحايل على الأحكام الشرعية. فلما جاء الإسلام أبطل هذه العقيدة. وما كانوا يعني الصحابة ما كانوا ينوون العمرة، فلما قدموا مكة وطافوا بالبيت وسعوا سبعا بين الصفا والمروة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فتحرجوا، فسأله سراقة بن مالك: ألعامنا هذا يا رسول الله أم لأبد؟ قال: بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج، فيدل ذلك على أن العمرة في أشهر الحج شرعها الله جل وعلا، ولهذا جاء في القرآن: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. معنى الآية أنه ليس كما تعتقد العرب، وإنما من طاف بين الصفا سعى بين الصفا والمروة لا حرج عليه ولا إثم عليه، فمن تطوع بهما فلا إثم عليه لمن اتقى، فصارت العمرة جائزة في جميع أشهر السنة وليست في صفر فقط كما يعتقده أهل الجاهلية. ولهذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه: لسنا نرى إلا الحج، يعني ما كان في نيتنا العمرة، لأننا نتحرج من العمرة في أشهر الحج بناء على ما يعتقده المشركون، لكن الإسلام يجب ما قبله. نعم.
قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعة.
هذه مرحلة من مراحل الحج. قال جابر رضي الله تعالى عنه: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، واستلام الركن يعني الذي فيه الحجر، فيستلم الحجر واستلامه وتقبيله، فالاستلام باليد والتقبيل بالفم، إن قدر عليه ووصل إليه بدون مشقة فإنه يشرع في حق القادم إلى البيت أن يبدأ بالحجر فيستلمه ليبدأ الطواف، لأن سنة القادم إلى البيت لحج أو عمرة إنما هو الطواف بالبيت، لا يبدأ بالصلاة، وإنما يبدأ بالطواف ويبدأ باستلام الحجر قبل أن يبدأ بالطواف، فإذا تمكن من دون أذى له أو لغيره استلمه، مسحه بيده وقبله بفمه، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده أو بشيء آخر، إذا استلمه بشيء آخر قبل ذلك الشيء، وإن لم يتمكن لزحام شديد فإنه يشير إليه ولا يقبل ما أشار به إليه. هذا بالنسبة للحجر، وهذا ما يشرع فيه. وأما الطواف فإنه يطوف بالبيت سبعة أشواط، ومن سنن الطواف الاطباع، وهو أن يجعل الرجل رداءه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، ثم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول. والحكمة من مشروعية الرمل أن قريشا قالت: سيقدم عليكم قوم من يثرب قد أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا بين الركنين اليمانيين، لأنه الجهة التي كانت قريش ترى الحجاج منها، أو أنهم في أي مكان من البيت التي فيها جهة قريش تشاهد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا المكان المقابل لقريش التي تلاحظ هؤلاء الرجال، فرملوا في الأشواط الثلاثة، فلما رأتهم يرملون فقالوا هؤلاء لم توهنهم حمى يثرب بل إنهم كالغزلان. فيشرع الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم أو طواف العمرة. أول طواف يقدم به الإنسان إلى البيت، فإن كان يعني مفردا أو قارنا فهو طواف قدوم وهو سنة يرمل فيه في الثلاثة الأشواط الأول، وإن كان متمتعا فإنه يكون طواف عمرة وهو ركن من أركان العمرة يجب عليه، فيطوف هذا الطواف. فسنن الطواف الاطباع والرمل في الأشواط الثلاثة، ويجعل البيت عن يساره ويستلم الركنين اليمانيين، أما الركن اليماني فيمسحه بيده ولا يقبلها، وأما الركن الذي فيه الحجر فيستلمه بيده ويقبله بفمه، وإن عجز مسحه بيده وقبل يده أو استلمه بشيء قبل ذلك الشيء، وإن لم يصل إليه أشار إليه كلما حاذاه، ولا يسن أن يقبل ما أشار به إلى الركن الذي فيه الحجر. وكذلك من شروط الطواف أن يكون على طهارة، فإذا طاف غير متطهر فطوافه غير صحيح، وكذلك أن يكون سبعة أشواط، فإذا شك في العدد بنى على اليقين كالصلاة، وكذلك يشترط أن يكون البيت عن يساره في جميع الأشواط. بعض الناس قد يكون معه النساء أو العجزة فيكون أمامه متجه إليهم والبيت عن يمينه وهو يطوف، هذه الحالة ليس بطواف، يعتبر مرافق وليس بطائف، يجب على الإنسان أن يجعل البيت عن يساره في كل الأطوفة. هذه من الشروط التي تشترط للطواف. نعم.
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
هاتان الركعتان يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه امتثالا لقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فلما انتهى من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم وجعله بينه وبين الكعبة، واتجه إليه وصلى ركعتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. في وقتنا الحاضر قد يكون يعني هذا الشيء شبه مستحيل، ولا سيما في الحج، فلا يجوز للحاج أن يتعب نفسه بين الطائفين ويغامر بنفسه كما يفعله بعض الجاهلين بهذه الأحكام، فترى بعض الأشخاص يقف في وسط الزحام ويصلي، وتجد ما من معه يدافع عنه، وهذه مغامرة ومخاطرة، قد يصل الأمر به إلى أن يداس حتى يموت، فيكون متسببا في إيذاء غيره وفي قتل نفسه. فإذا لم يجد مكانا في الصحن فليصلي ركعتين في أي مكان يستطيع، هذا هو الذي يستطيع فعله، وهي سنة مؤكدة. نعم.
في رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون،
بعد أن يصلي الركعتين قبل أن يذهب إلى الصفا يرجع إلى الحجر فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه. نعم كذلك يعني أنه إذا قرأ في الركعتين بعد الفاتحة شيئا من القرآن غير قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص فلا مانع. نعم.
ثم رجع إلى الركن واستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات.
نعم هذه السنة، يعني إذا خرج من باب الصفا فإنه إذا وصل إلى الصفا من بابه رقاه، يعني ارتفع حتى يرى البيت، وفي الوقت الحاضر قد لا يراه فيتجه إليه بغلبة الظن ويقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله حتى يكمله، ثم يتجه إلى البيت ثم يوحد الله فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد أن يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا الدعاء وهذا الذكر 2 أو 3، ثم ينزل متجها إلى المروة، فإذا وصل إلى العلم الأول رمل أو سعى سعي المجهد، وهذا سنة، يعني السعي بين الميلين الأخضرين من سنن السعي، حتى إذا انتهى مشى يرمل أو يسعى الرجل، وأما المرأة فلا يجوز لها أن تحرك بدنها لأنها عورة، وأما ما يفعله بعض النساء التي لا علم عندهن فلا يتخذن قدوة، بل يجب على من عرفت هذا الحكم أن تعمل به وأن تنبه من استطاعت التنبيه عليه. هذا هو ما يسن في السعي، فيسعى في موضع سعيه ويمشي في موضع مشيه. نعم.
ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا،
يعني يستقبل البيت ويكبر الله ويوحده ويقول الذكر المشروع، ثم ينزل إلى الصفا يجعل ذهابه سعية إلى الصفا ورجوعه إلى المروة سعية. نعم.
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جحشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج 2 لا بل لأبد أبد،
يعني شبك كفيه اليمنى في اليسرى تأكيدا بالوصف للكلام بل لأبد أبد، يعني لأن سراقة رضي الله تعالى عنه لما أمرهم بالتحلل قالوا له وأنت؟ قال أنا سقت الهدي ولن أحل حتى أنحر، فمن كان ساق الهدي فإنه لا يجوز له التحلل حتى يرمي جمرة العقبة أو ينحر، وأما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة، يعني تمتعا. ولما قدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ومعه بعض بدن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة فوجدها قد اغتسلت وتطيبت واكتحلت، فأنكر عليها فقالت أمرني أبي بذلك. فذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستنكرا ما فعلته فاطمة، فلما أخبره بما فعلت قال أنا أمرتها بذلك. بما أحرمت؟ قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأنا سكت لهدي ولن أحل حتى أنحر. نعم.
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن في بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل.
هذه حال من لم يسك الهدي، وفاطمة رضي الله عنها ممن لم يسك الهدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فيتحلل من إحرامه حتى إذا كان اليوم الثامن من عشر ذي الحجة يحرم من مكانه بالحج. نعم.
قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100.
يعني الهدي هو ما يساق إلى المشاعر المقدسة في أيام الحج أو في أيام العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ساق الهدي معه فيهدي لأهل البيت عند قدومه إليهم، فهذا يكون سنة أو يكون واجبا، فمن كان متمتعا فهو واجب في حقه، ومن كان مفردا أو مفردا فهو سنة، أما المتمتع أو القارن فهو واجب في حقه، لقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهذا الهدي هو ما يساق إلى بيت الله الحرام، والأفضل أن يكون من الخيار من البدن، ومن السنن فيه أن يشعره، يعني يجعل عليه علامة يتبين بها الناس أن هذا من الهدي إلى بيت الله الحرام لا يتعرضون له. فمن الإشعار أن يعلق في عنق الدابة حذاء، أو يضرب يمين صفحة سنامل الجمل أو الناقة بآلة حادة حتى يقطع الجلد، فإذا سال الدم مسحه على السنام حتى يعرف بأنه هدي لا يتعرض له أحد حتى يصل إلى البيت. هذا هو الهدي، لأنه يهدى إلى مساكين الحرم. نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
قال فحل الناس كلهم وقصروا. الإحلال هو الخروج من النسك، ولا بد من العمل الذي يخرج به، وهو حلق الشعر بالنسبة للرجل أو التقصير منه. فإن كان في الحج وقربت أيام الحج فالأفضل التقصير حتى يجد شعرا يحلقه يوم النحر بعد الرمي. وإن كان في وقت طويل أو كان النسك عمره فالأفضل في حقه الحلق، وأما النساء فيقصرن من أطراف الشعر، تجمع المرأة ضفائر الرأس ثم تأخذ منه بقدر أنملة، هذا هو التحلل. وبالتحلل هذا يجوز للمحرم الذي تحلل من إحرامه بهذا العمل، طاف وسعى وتحلل، يجوز له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى الجماع يجوز له بعد هذا التحلل. ولهذا قال بعض الصحابة عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يسوقوا الهدي، أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. فاستعظم أحدهم وقال يصعد أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا شرع الله جل وعلا. قال فإذا كان اليوم الثامن أو يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من عشر ذي الحجة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا أو يحرموا من حيث كانوا، أي من كان تحلل يحرم من المكان الذي هو فيه، سواء كان في مكة أو في ميناء، لكنهم كان الغالب في سكنهم أنهم في مكة. قال توجهوا إلى ميناء ليقيموا بها في هذا اليوم الثامن، فيصلوا به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، تكسر الرباعية بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أهلوا بالحج من المكان الذي كانوا فيه، ومعنى الإهلال قد سبق معنا بيانه. نعم.
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
نعم. قريش كانت تظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحمص، أي من بني هاشم، أنه لا يمكن أن يتجاوز المشعر الحرام الذي بمزدلفة، وأنه واقف بمزدلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشرع نقض ما عليه أهل الجاهلية، ودعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله على الوجه الشرعي لا بالاجتهاد والاستحسان والتخمين. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز يعني تجاوز المشعر الحرام إلى عرفة، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نمرة ليست من عرفة، بل هي خارج أرض عرفة أو جزء منها، جزء من المسجد الآن الذي بنمرة، جزء منه في نمرة وجزء منه في عرفة. ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم بالقبة التي في نمرة للوقوف، وإنما نزل لاستعداد للوقوف.
سألنا في بعض الأسئلة شيخنا سلمك الله مما له علاقة بالدرس. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن نوى الحج بإذن الله هذا العام؟
من نوى الحج فعليه أولا أن يتخلص من الحقوق التي بذمته، الحقوق الحالة، لأنه مقبل على عمل وعلى سفر ولا يدري ماذا يكون معه، ثم يأخذ الزاد والراحلة حتى لا يكون عالة على غيره، ثم ينظر في الرفقة. ولهذا يقال في المثل: اسأل عن الرفيق قبل الطريق. الرفيق يعينك على طاعة الله إن كان صالحا، أو يثبطك عن طاعة الله إن كان غير صالح. كذلك ينظر في الوسائل التي يحتاج إليها، كالوسائل من وسائل العلم، الأشرطة أو الكتيبات أو الكتب التي يحتاج إلى البحث فيها، لأنه قد يحتاج إلى معرفة مسألة ولم يجد من يسأله. كذلك ينظر في أهله من وراءه، فيدع لهم نفقة تغنيهم وتكفيهم إلى أن يرجع، كما ينبغي له أن يبين الحقوق التي بذمته. هذا الذي ينبغي لمن أراد الحج، أن يبدأ بهذه الأشياء، وأن لا يقدم على العمل إلا بعلم. وقد وفرت هذه الدولة المباركة لحجاج بيت الله وقصاده من الحجاج والمعتمرين، وفرت لهم طلاب العلم في المنافذ والموانئ والمواقيت، مداخل الحرم القريبة والبعيدة. فما على الحاج إلا أن يتجه إلى هؤلاء الذين أعدتهم الدولة وفقها الله لإعانة الحجاج على إتمام نسكهم. وكذلك ما يوجد في المشاعر، تجد هؤلاء في منى، تجدهم في مزدلفة، تجدهم في عرفة، تجدهم في مكة، مراكز مكة مملوءة بالمراكز. على الإنسان أن يتجه ويسأل، لأن الله أمره بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الذي يجب على من أراد الحج أو العمرة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. هل يجوز للمرأة أن تحج مع جماعة النساء حين عدم توفر المحرم بالنسبة لها؟
لا يجب عليها هذا. هل يجب عليها أن تحج بدون محرم؟ أولا هذا لا يجب عليها، لأنها غير قادرة. وثانيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ألا تسافر إلا مع محرم، والنساء ليسوا محارم، يعني ما يستطيعون أن ينفعوها. إذا انفردت بنفسها أو احتاجت إلى خدمة أو مرضت أو انقطعت، ظلت من رفقتها، من الذي يبحث عنها؟ الأجنبي. فهذا لابد أن تنظر إليه المرأة. فإن خالفت وحجت، حجها صحيح وهي آثمة، لأنها خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه عن للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة بغير محرم. وفي بعض الأحاديث الإطلاق، إطلاق السفر، فما سمي سفرا فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر في هذا السفر إلا مع محرم. وهذا دليل على أهمية المحرم للمرأة في كثير من حالاتها، فهي لا تكمل إلا بمن يقوم معها حتى في العبادات. إذا كان هذا في شأن العبادة التي هي طاعة وقربة، بل وركن من أركان الإسلام، يعني أعفاها الله منه إذا كانت بغير محرم، فما حكم المرأة التي تسافر بدون محرم إلى غير الحج، تسافر لغير طاعة؟ فليتقين الله عز وجل، فلتتق الله المرأة المسلمة، وأن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي عاملة منزلية من إحدى البلدان، وهي تسكن معنا في سكن خاص في بيتي، فهل لها أن تحج معنا؟
مسلمة.
مسلمة،
الحمد لله، ما دام أنها مسلمة هي معهم، ما دام أنها على عهدتهم وعلى كفالة صاحب رب الأسرة فقد وجدت عنده، وكما هي في البيت كذلك في السيارة. لكن يبقى الخطر قائم، وهو أنها إذا احتاجت إلى محرم فيما إذا حصل انفراد الرجل بهذه الخادمة كأن تكون هي وزوجته معه، لو قدر أن الزوجة صار لها شيء كيف يكون حال الخادمة؟ تبقى الخطورة يعني قائمة، فالأفضل أنه تبقى حتى تجد المحرم ولا يجب عليها الحج. لكن الأجانب يتساهلون في هذا الجانب، بل وتفرح الأجنبية إذا سهل لها الحج بهذه الطريقة، وهذا إذا كانت مسلمة، فما بالك إذا كانت غير مسلمة؟ فيكون رب الأسرة في ورطة مع هذه الخادمة، تركها في البيت بدون محرم ضاعت، وإن أخذها معه أشغلته لأنها غير مسلمة، لا يجوز أن تدخل الحرم. وقد حصل هذا مع بعض يعني هذه المسائل، حصل معه وجاء يسأل يقول عندي خادمة غير مسلمة وهو معتمر فماذا أصنع؟ فقلت له استأجر لها مكان غير خارج الحرم، خلها تجلس حتى تنتهون من عمرتكم وتأخذونها. قال هذا تضيع. قلت ما يعني أما دخولها للحرم وهي غير مسلمة، الله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام من العلماء من يقول أنه يشمل حدود الحرم كله. فتردد وقال لعل الله يسخرها أن تسلم، فرجع إليها وعرض عليها الإسلام فوافقت، فجاء يعني بشكل آخر فرحا مسرورا، وكانت واقفة بباب المسجد، مسجد الميقات، فخرجت إليهم ومن البراءة وحالهم يعني حال العيش الذي يعيشونه. فسألتها عن اللغة العربية فقالت قليل شوية، فاستنطقتها بالشهادتين ونطقت بالشهادتين والحمد لله، وفرح كفيلها وفرحت هي، وقلنا لهم علموها الطهارة وعلموها الصلاة وخلوها معكم في جميع الأعمال حتى تعرف يعني أحكام الإسلام والعبادة. شاهد أن الإنسان إذا ابتلي بشيء من هؤلاء العاملات في البيوت فهو على خطر، ونسأل الله أن يغني المسلم عن هذا الجانب. نعم
شيخنا سلمكم الله. الأسئلة كثيرة من النساء والرجال، وإن شاء الله تعرض تباعا بإذن الله، ونختم بهذا السؤال من النساء. تقول السائلة قدمت امرأة مع أهلها الميقات وهي حائض وهم يريدون العمرة، فجهلا منها لم تحرم معهم لعلمها أن يبقون أنهم سيبقون في مكة فترة، ثم لما طهرت خرجت وأحرمت بالعمرة من الحل، فهل فعلها صحيح؟
أولا أنه لا يجوز لها أن تغادر الميقات إلا بإحرام حتى وإن كانت على غير طهارة، تحرم وتشترط لعل رفقتها بعد الإحرام يرجعون فتكون في حل، تعمل بما تستطيع، اتقوا الله ما استطعت، فتحرم تغتسل كما يغتسل الطاهرات وتحرم لبيك اللهم عمره، وإن حبسني حابس يعني استمر بي العذر أو زاد عن وقته فمحلي حيث حبستني. فإن بقيت رفقتها إلى أن تطهر فإنها تغتسل وتواصل إتمام نسكها لأنها قد أحرمت من الميقات، وأما أن تتجاوز الميقات بدون إحرام ففي هذه الحالة أنها دخلت في إشكال، أولا أنها خالفت بقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فلا يجوز لإنسان يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات المكاني إلا بإحرام، وكذلك المرأة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تغتسل وتحرم وهي نفساء، ومعلوم أن النفساء يستمر بها النفاس 40 يوما، ومع ذلك أمرها أن تحرم، ف فالحائض من باب أولى، تغتسل وتحرم من الميقات، فإذا طهرت في مكة تغتسل من حيضها وتؤدي نسكها، والله أعلم.
كيف وقد فعلت يعني؟
نعم،
كيف وقد وقعت يعني في هذه القضية كونها أحرمت من حل بعد أن طهرت في مكة؟
إذا كانت يعني جاهلة بهذا الحكم وأحرمت من مسجد عائشة فإحرامها إن شاء الله صحيح، ولعلها يعني تتخلص من الإثم الذي يكون في نفسها، تتخلص بدم لأنها تجاوزت الميقات بغير إحرام، لأن من تجاوز الميقات وهو يريد حجا أو عمرة تجاوزه بغير إحرام فإنه يلزمه دم. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وبعلمكم، أيضا الشكر موصول للإخوة والأخوات والمتابعين أيضا عبر الإذاعة، وفقنا الله وإياكم بكل خير. ولتفضل الإخوة جميعا في هذا الفاصل إلى المكتبة المجاورة لتناول وجبة قد أعدها الإخوة جزاهم الله خير الجزاء، وبعد ذلك في تمام الخامسة ونصف إن شاء الله يستأنف الشيخ أسامة بن سعود العمري درسه.
السلام عليكم.
السلام، جزاكم الله خير شيخ محمد.